حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد، صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة وتفسير موجز للآيات 108 حتى 112 من سورة البقرة. مستمعينا الكرام، بداية نستمع لقوله تعالى في الآية 108 من هذه السورة المباركة بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار.
أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل.
مستمعينا الكرام، المسلمون من ضعيفي الإيمان يودون لو يأتي النبي صلى الله عليه وآله لهم بكل معجزة تخطر ببالهم كأن يأتي لهم بكتاب من عند الله كما طلب بنو إسرائيل من موسى عليه السلام أن يريهم الله جهرة كي يؤمنوا به، وهذا أمر محال، تراه عين البصيرة لا عين الباصرة. ويقول تعالى في الآية التاسعة بعد المئة من سورة البقرة:
ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير.
نعم أعزائي المستمعين، كان اليهود في المدينة يسعون من أجل أن يردوا المسلمين إلى الكفر ثانية أو يضعفوا إيمانهم على أقل تقدير، ويقول القرآن الكريم هنا إن الإسلام هو دين الحق، وإن اليهود قد قبلوا هذا الأمر بيد أن الحسد والحقد قد حالا دون إيمانهم فبقوا في كفرهم يتخبطون. ويستفاد من هذه الآية أن العنف ليس الخطوة الأولى في مواجهة العدو، بل إن الأخلاق الإسلامية توجب العفو والمسامحة، فإن صلح العدو بهما فهو، وإلا فلا مفر من قتاله حتى يفيء إلى أمر الله. أما الآن مستمعينا الكرام فإلى الآية العاشرة بعد المئة من سورة البقرة:
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير.
أعزائي المستمعين، إذا ما كان يريد أعداء الإسلام من تضعيف إيمان المسلمين، يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ففي إقامة الصلاة تقرب إلى الله، وفي إيتاء الزكاة مواساة للآخرين لا سيما الفقراء والمعوزين منهم، وكلاهما من وجهة نظر الشرع الشريف عبادة لا بد معها من قصد القربة إلى الله تعالى، ولا ريب أن أعمال الإنسان يكافئها الله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لكن لا ينبغي أن يفهم من هذا الكلام نسبة الشر إلى الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، إنما المقصود أن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، والله ذو الفضل العظيم. وفي الآيتين الحادية عشرة بعد المئة والثانية عشرة بعد المئة من سورة البقرة يقول عز من قائل:
وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
نعم مستمعينا الكرام، من الأساليب الأخرى التي اتبعها أعداء الإسلام في بداية الدعوة المباركة، وربما اتبعوها في أوقات أخرى وفي الوقت الحاضر كذلك، من أجل إضعاف معنويات المسلمين، دعواهم أن الجنة لا ينالها إلا اليهود أو النصارى. ويرد القرآن الكريم على هذا الادعاء الباطل بأنه خيال وأمنية لا يقومان على الدليل القاطع والبرهان الواضح المبين، وأن الجنة قد جعلها الله تعالى مثوبة لعباده المؤمنين المخلصين، وأن مفتاحها هو في يد التسليم لله تعالى واتباع شرعه الأنور المقدس. فمن أيقن حقانية الإسلام ولم يؤمن به تعصبا منه لا يدخل الجنة حتى وإن كان من أهل الكتاب. ويقول عز من قائل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أما الدروس المستقاة من هذه الآيات البينات أعزائي المستمعين فهي: أولا، الصفح والعفو مقدمان على العنف مع الكفار والمشركين، والعفو ليس فيه ضعف بل قد يكون فيه تمهيد لسلوك سبيل الصلاح. ثانيا، من يزرع الخير يحصده، ومن يزرع الشر لا يرى إلا شوكا. ثالثا، الجنة ليست حصرا على فئة دون أخرى أو دين دون آخر، إنها جزاء المؤمنين الصالحين من المسلمين، ومجرد اسم الإسلام دون الإيمان والعمل الصالح لا يوصل إلى الجنة. جعلنا الله وإياكم من الفائزين بها يوم القيامة إن شاء الله. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة. نشكركم على حسن متابعتكم، دمتم سالمين وفي أمان الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في رحلة مع برنامج استفتاءات، برنامج ديني يعرض الأحكام الشرعية ويجيب على الأسئلة الفقهية سماحة الشيخ طه أزدي أستاذ في الحوزات العلمية. السلام عليكم فضيلة الشيخ، وشكرا لكم على حضوركم معنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مولانا اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا. فاصل ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مجددا مستمعين الكرام، كما نرحب بفضيلة الشيخ طه أزدي وهو أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. عنوان الحلقة هو صور وأفلام غير المحارم. السؤال هو: هل هناك إشكال في تقبيل صور الإمام والشهداء من جهة كونهم أجانب علينا نحن النساء أم لا؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم، نشكر الأخوة المستمعين والأخوات. السؤال الذي تفضلتم به، هل هنالك إشكال في تقبيل صور الإمام والشهداء؟
نعم.
من جهة كونهم أجانب علينا نحن النساء أم لا؟ خب، الإشكالية تقع في تقبيل غير المحرم، لا تقع في تقبيل الصورة وهي كورقة، إن لم يقصد من ذلك شيء آخر. وإلا تقبيل صورة تجسد أو تصور رجل معين، سواء رجل دين أو شهداء، لا أشكال فيه. لماذا؟ ففي جوابه أنه عموما صورة الأجنبي ليست كنفس الأجنبي، هو فلسفة حرمة لمس غير المحرم، لمس الرجل غير المحرم، هو الإثارة الغير صحيحة والإثارة الغير في التي في غير محلها. فلا أشكال في تقبيل صورة الأجنبي في مقام الاحترام والتبرك وإبداء الحب الصادق المؤمن. يعني شخص يقبل صورة عالم، عفوا فتاة مؤمنة تقبل صورة عالم، صورة شهيد، صورة مؤمن معين، من باب التبرك،
لا،
من باب الاحترام، أو من باب إبداء الحب المعنوي
الإيماني،
ما في إشكال هذا الشيء، لا إشكال في ذلك، إذا لم يقصد أو إذا لم يكن بقصد الريبة. إذا هذه المرأة المؤمنة أو الفتاة المؤمنة قبلت هذه الصورة أو لمستها من باب التبرك، ما فيها أي إشكال،
لا،
ولم يكن فيه خوفا أو خوف الوقوع في المعصية. إذا لم يكن فيه معصية والعياذ بالله فلا إشكال في ذلك العمل.
خير إن شاء الله. طيب، السؤال مولانا، يعني أحد الأخوات تسأل: أخذت لي عدة صور أثناء حفل زفاف ولم أكن حينها أرتدي الحجاب الكامل، وهي موجودة الآن لدى الأصدقاء والأقارب، فهل يجب على الجميع هذه الصور؟
بسمه تعالى، المسألة جدا مهمة.
نعم.
وهي ابتداء الحالة الزوجية أو الحياة الزوجية، لابد أن تبتدأ بالالتزام الشرعي، لا أن نكون في حياتنا الطبيعية ملتزمين وفي ليلة العرس أو في موضوع أخذ الصور أو التصوير لا نلتزم بما شرعه الله لنا أو حرمه الله علينا. مع الأسف بعض الأخوات، بعض الفتيات في مثل هكذا مناسبة لا يراعين أحكام الله تعالى، سواء من الاستماع للغناء، سواء من أخذ الصور بدون حجاب، أو الاستهتار بالحجاب والعياذ بالله، أو مثلا هذا الذي يفعلونه بعد حفلة الزواج من كما يصطلح عليه الزفة. الزفة في أصلها ليست محرمة، ولكن إذا تضمنت المحرم، أذية الآخرين، قطع الشوارع،
الإزعاج،
تشغيل الأغاني بشكل كبير أو بشكل صغير، بشكل عام هو محرم، المفرقعات المؤذية.
نعم.
يعني أحد الأيام كنت أشاهد أحد الأفلام الوثائقية يتحدث أن هناك جماعة كان عندهم عرس فقطعوا الشوارع.
نعم.
وقطع الشارع أدى إلى وفاة امرأة حامل كانت في حالة الطلق، وكانت في إحدى السيارات التي يريدون أن يوصلوها إلى المستشفى. فسؤالنا، هل يجب عليها جمع الصور التي كان حجابها قليل
بدون حجاب؟
نعم، إذا كان هنالك مفسدة. هنا السؤال، إذا كانت الصور عند نساء مثلا، إذا كانت عند رجال غير محارم، فلا بد أن تذهب وتأخذ هذه الصور ولا تضعها عند شخص غير محرم. وإن كانت هذه الصور عند نساء وتشوك أو تحتمل أن ينظر إليها غير المحارم والعياذ بالله، لابد أن تذهب وتجمع هذه الصور وأن تتقي الله عز وجل في هكذا أمور.
مولانا، اسمح لي بفاصل ونعود إليكم لنكمل هذا السؤال. مستمعينا الكرام، فاصل ونعود إليكم. قبل الفاصل كان السؤال حول يعني بعض الأخوات سألنا عن أنه أخذ صور لها أثناء حفل الزفاف وكانت حينها ترتدي الحجاب الغير كامل. السؤال الآن، هناك بعض الممثلات يعني كانوا قبل فترة مثلا بدون حجاب وأصبحنا بحجاب،
وتابوا إلى الله. هنا كل امرأة أو كل فتاة كانت لا ترتدي الحجاب ووفقها الله تعالى للتوبة وارتدت الحجاب الإسلامي، يتوجب عليها أن تأمر كل من لديه أو لديها صورة لها بدون حجاب، إما أن تحذف تلك الصورة أو ترجعها لها. لابد أن تنتبه لهذا الشيء. طبعا من شرائط التوبة أن الإنسان إذا تاب لله عز وجل أن يصلح ما أمكن إصلاحه. يعني شخص لنفترض شيء شبيه لهذا، كان يعصي الله عز وجل بأذية الآخرين مثلا، حق الناس، لابد أن يذهب إلى ماذا؟ لابد أن يستسمح من الناس. فهذه المرأة حينما كانت لديها صور من دون حجاب مؤثرة تأثير سلبي على الشباب وتأثير محرم على الشباب، إن بقيت هذه الصور كان لها ذلك التأثير، فيتوجب عليها أن تسحب تلك الصور، أن تحذف تلك الصور، لا أن تتركها، لا أن تقول أنه أنا تبت بعد ما لدخل بتلك الصور، لا، لابد أن تتابع، لأن ذلك الذنب وذلك الإصرار على المحرم المؤثر على نفسها وعلى الآخرين كان بملء إرادتها ولم تكن مجبرة على هذا الشيء. فلا بد من متابعة صورها القديمة، أما بسحبها أخذها أو بحذفها، سواء كان بأيدي الآخرين أو بمواقع تواصل أو على الشبكة.
هذا السؤال
أو على الشبكة العنكبوتية. طبعا اليوم لا يوجد شيء صعب ولا يوجد شيء مستحيل. الإنسان لنفترض المشهور، بما أنه من خلال حساباته ومن خلال أعماله نشر هذه، أو مواقع تعاقدت مع مثل هكذا مشهورات أو نساء، بإمكانها أيضا أن تطالب وتسعى بأن تحذف ما أمكن. ولكن إن لم تتمكن من حذف بعض الصور التي تحتوي صورتها من دون حجاب وكان صعبا جدا، فلا تكليف عليها ولا أشكال.
مولانا، بالمواقع التواصل الاجتماعي تعرف حضرتك يتعرفون على بعض بعض الشباب والأخوة، وخصوصا في سن المراهقة ولا ربما يكونوا كبار بالسن يعني، ويرسلون لبعضهم الصور، وهناك من يستغل الوضع في هذه الحالة. يعني هي لا تدرك، هي مثلا نفترض أنها كانت تحبه مغرمة فيه وعدها بالزواج، لكن هو استغل هذا.
الأخوات المؤمنات مؤتمنات على أنفسهن، والله عز وجل ينظر إلى الفتاة على أنها أمينة نفسها، لا أن تنشر ولا أن ترسل ولا أن تبعث صورتها من دون حجاب لشخص أو متجملة لشخص غير محرم أو غير الشخص المناسب، وهذا مما يكون إثما عليها، لأن الشبكة العنكبوتية والإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لا ضابطة لها أصلا، لا ضابطة لها. كثير من الشباب يأتي ويتحدث مع الفتيات، مع الشابات، مع النساء، ويوحي لهن بأنه يحبها ويريدها، ومن هذا الكلام ما دام لم يتم العقد الشرعي، واحد المحرمية يعني، ثانيا ما دام لم يتم الضمان على حفظ هذه الصور. صحيح ممكن يكون زوجها شرعا، ممكن يكون هنالك عقد شرعي، ولكن أيضا لابد أن تضمن حفظ هذه الصورة، لا أن نرسل صور الفتيات أو الشابات يرسلن صورهن لبعض الأشخاص غير المحرم، فإثمها على نفسها أو إلى شخص محرم عليها، ولكن ليست بضامنة. لماذا؟ لحفظ هذه الصور. لا بد من الاحتياط، لا بد من التوجه، لا بد من التركيز على هذه الأمور. الصور ليست لعبة، لا يتصورن بعض الفتيات وبعض النساء أن الفضاء الإلكتروني أو بالأحرى المواقع التواصل هي شيء مقدس جدا وليس فيه فضائح وليس فيه حرمة، لا فيه. فلذلك كثير من الفتيات الواعيات المؤمنات الطاهرات حتى بجهاز المحمول لا يدعنا صورة لهن من دون حجاب، خوفا من الضياع، خوفا من السرقة، خوفا من الاستغلال. نعم هنالك أشياء، هنالك أماكن تحفظ فيها الصور كجهاز الكمبيوتر أو غيره أو الفلاشات الخاصة، ونسأل الله عز وجل الفتيات أن يعين مثل هذه المواضيع وأن يكونن في موضع التوجه الصحيح.
نعم مولانا، ولكن عمر المراهقة يريدن أن يظهرن بجمال.
وساوس الشيطان مع الأسف. اليوم مو بس البنات أيضا، حتى الشباب بدأوا يتجملون ويرسلون الصور من أجل إغراء الفتيات.
نعم أحسنت.
وساوس الشيطان مع الأسف هي التي توسوس وتجمل هذا العمل.
نعم.
المرأة مؤتمنة على جمالها، مؤتمنة على مظهرها، لابد أن تحفظ هذه الأمانة.
نعم أحسنتم، أحسنتم. في هذا السؤال نختم هذه الحلقة. أحسنتم فضيلة الشيخ بما تفضلتم من أحكام مفيدة لنا وللمستمعين، وأيضا لكم مستمعين، شكرا لكم على حسن استماعكم لنا. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات مع سماحة الشيخ طه أزادي. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي وأقلني من صرعة ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العداء ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي. يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر، بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا، يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر من أرض إلى أرض، وإنما ينزل قراه وضيعته. قال: إذا نزلت قراك وأرضك فأتم الصلاة، وإذا كنت في غير أرضك فقصر. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان أن المرور بالوطن من قواطع السفر. يقع الكلام في قواطع السفر وهي أمور: الأمر الأول الوطن، والمقصود بالوطن أحد الموضعين. الموضع الأول مقر الإنسان الأصلي الذي ينسب إليه ويكون مسكن أبويه ومسقط رأسه عادة، والموضع الثاني المكان الذي اتخذه مقرا ومسكنا لنفسه، بحيث يريد أن يبقى فيه بقية عمره. ولا يشترط في الوطن أن يكون للإنسان فيه ملك، فإن المسافر إذا مر بالوطن في سفره وجب عليه التمام، حيث انقطع عنوان السفر بمروره بالوطن. وبعض المراجع اشترط في قاطعية المرور بالوطن للسفر النزول فيه، فلا يكتفي بمجرد المرور. فلو أن شخصا وطنه النجف الأشرف وسافر إلى كربلاء المقدسة، وعند رجوعه من كربلاء قصد الذهاب إلى الحيرة، فإذا مر بالنجف ووصل إلى الحيرة وأراد أن يصلي صلاة الظهر صلاها تماما على الرأي الأول، لأنه انقطع سفره بمروره بوطنه. وبعد وصوله إلى النجف لم ينشئ سفرا جديدا فيه المسافة الشرعية، وعلى الرأي الثاني يصلي في الحيرة قصرا، إذ لم ينزل في النجف بل مر وهو في السيارة. فعند هذا البعض من المراجع مجرد المرور لم يكن قاطعا للسفر. وقد يسأل سائل: هل يجوز أن يكون للإنسان وطنان؟ الجواب: نعم، كما لو اتخذ على نحو الدوام والاستمرار مسكنين لنفسه، فيقيم بعض أيام سنته في هذا وبعضها في الآخر. وكذا يجوز على رأي بعض المراجع أن يكون له أكثر من وطنين. سؤال: هل يكفي في ترتيب أحكام الوطن مجرد نية التوطن؟ الجواب: لا يكفي، فلا بد من الإقامة بمقدار يصدق معها عرفا أن البلد وطنه. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية. إنسان بعمر 250 سنة. نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل العاشر من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام، فتحدث عن مرحلة ما بين سنتي 114 للهجرة إلى سنة 132 للهجرة أو 135، أي سنة استيلاء بني العباس على زمام الحكم، والتي كانت تتضمن دعوة الإمام سلام الله عليه الناس إلى إمامته، وتذكيرهم بإمامة آبائه وأجداده الأئمة المعصومين عليهم السلام. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
دعوة الإمام الصادق عليه السلام للإمامة. إنما كان يشكل بيت القصيد لدعوة الإمام الصادق عليه السلام كغيره من أئمة الشيعة الآخرين هو موضوع الإمامة. ومن أجل إثبات هذه الواقعية التاريخية، فإن أكثر الوثائق قاطعية هي الروايات الكثيرة التي نقل فيها دعوى الإمامة عن لسان الإمام الصادق عليه السلام بوضوح وصراحة تامة. وكما سوف نبين، كان الإمام عليه السلام في أثناء ترويج وتبليغ هذا الأمر يرى نفسه في مرحلة من الجهاد، حيث ينبغي عليه أن يتبرأ بشكل مباشر وصريح من حكام زمانه، وأن يعرف الناس على نفسه كصاحب حق واقعي للولاية والإمامة. وفي الأساس إن هذا العمل لا يمكن أن يتحقق إلا إذا طويت المراحل السابقة للجهاد والنضال بنجاح، فتبرز مظاهر الوعي السياسي والاجتماعي في شريحة واسعة، ويتم استشعار الجهوزية والاستعداد الكامن في كل الأماكن، وتكون قد أسست الأرضية الإيديولوجية في جماعة معتد بها، ويكون قد ثبت لعدد كبير من الناس ضرورة حكومة الحق والعدل. وفي النهاية يتخذ القائد قراره الراسخ من أجل المواجهة النهائية. فبدون كل هذه الأمور، إن طرح اسم أي شخص محدد كإمام وقائد محق للمجتمع سيكون عملا متهورا لا ثمرة وراءه. النقطة الأخرى التي ينبغي الالتفات إليها هي أن الإمام عليه السلام لا يكتفي في العديد من الموارد بأن يثبت الإمامة لنفسه، بل عليه أن يذكر إلى جانب اسمه أسماء أئمة الحق الذين سبقوه أيضا. وفي الحقيقة يطرح سلالة إمامة أهل البيت المتصلة والتي لا يمكن التفكيك بينها. ومثل هذا العمل بالالتفات إلى أنه بحسب الفكر الشيعي يدين كل الحكام السابقين الجائرين ويعدهم طواغيت، يمكن أن يكون إشارة إلى استمرار جهاد الشيعة واتصاله في هذا الزمان بالأزمنة السابقة. وفي الواقع فإن الإمام الصادق عليه السلام بهذا البيان يعد إمامته كنتيجة حتمية لإمامة من سبقه، وبهذه الطريقة يخرجها من تلك الحالة المنقطعة والفاقدة للجذور والأصول، ويوصل سلالته بتلك القناة الموثوقة والثابتة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والآن التفت إلى عدة نماذج من كيفية دعوة الإمام عليه السلام. إن أكثر رواية لفتت نظري في هذا الباب هي رواية عمرو بن أبي المقدام، والتي ترسم لنا مشهدا عجيبا. ففي التاسع من ذي الحجة أي يوم عرفة، اجتمع عدد كبير من الخلائق في أرض عرفات من أجل أداء مراسم ذلك اليوم الخاص، ومن الطبيعي أن يجتمع فيه ممثلون عن كل المناطق التي يسكنها مسلمون من أقصى خراسان إلى ساحل البحر المتوسط. ومن الممكن لكلمة واحدة في غير موضعها في هذا المكان أن تستأصل عمل أكثر الشبكات الإعلامية العامة انتشارا في ذلك الزمان. فيوصل الإمام عليه السلام نفسه إلى هذا الجمع ويحمل له رسالة يقول فيها الراوي: رأيت الإمام عليه السلام يقف بين الناس ويعلن نداءه 3 مرات ويرفع صوته بأقصى ما يقدر عليه بنداء ينبغي أن يطرق أسماع الجميع في كل الأماكن وليصل عبرهم إلى كل أنحاء العالم الإسلامي. فنجده يتلفت إلى كل الجهات ويكرر كلامه 3 مرات، وهكذا يفعل حتى يبلغ تكرار كلام هذا الإمام 12 مرة. وقد أطلق نداءه هذا بمثل هذه العبارات: أيها الناس، إن رسول الله كان الإمام، ثم كان علي بن أبي طالب عليه السلام الإمام، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي، ثم إلى آخر هذه الرواية.
Thank you.
وحديث آخر عن أبي الصباح الكناني يصف فيه الإمام الصادق عليه السلام نفسه وباقي أئمة الشيعة بمثل هذه العبارات: نحن قوم فرض الله طاعتنا، لنا الأنفال ولنا صفو المال. وصف المال هي الأموال المصطفاة التي يخص الطواغيت المتجبرون أنفسهم بها ويقطعون أيدي المستحقين عنها، وعندما تخرج هذه الأموال المغصوبة بفضل انتصار المقاتلين المسلمين من أيدي الظالمين المهزومين فإنها لا تقسم كغيرها من الغنائم لتكون في اختيار شخص ما، فتمنحه مقاما كاذبا وفخرا مزيفا، بل إنها تودع بيد الحاكم الإسلامي الذي عليه أن يستعملها في جهة مصالح المسلمين العامة. فالإمام عليه السلام في هذه الرواية يعرف نفسه على أنه صاحب صفو المال وكذلك الأنفال التي هي أيضا من متعلقات الإمام، وبهذا البيان يوضح أنه هو الحاكم الحالي للمجتمع الإسلامي، وأنه يجب أن تصل إليه كل هذه الأموال وأن تكون بيده وأن تستعمل بحسب رأيه في مواردها الصحيحة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
قلب من ثقل الجوى واصطفت من هجعة اليأس المشيب. ربي قلبي عن شجاه أخبرا، بازغ الفجر به مذ أبصرا، حاش رب بما فؤادي أنكرا، خالق الله إله العالمين. ربي قلبي عن شجاع.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.